محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين بالراشدية ألف، الليلة 13 بعنوان بين الدين والتجربة البشرية.
طيبوا مجالسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلاً مدى الأعمار. يوم جذت بالطف كل يمين من بني غالب وكل يسار. طأطأ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطار. أنزار نضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عاري. لا تمدوا لكم عن الشمس ظل، إن في الشايا يا أمس مهجة المختايا مختايا. حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفنا الحسين الذاري. لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلايا بلايا إقبار. رحنا وقصدنا المشرعة وجينا المعا وشفنا جسد مطروح وتركنا حياة أوصالك الهم قطعة وتسطع عنوى مقطوع حتى خنصره من تشفليمي بالشمس مرمي على الثرى عريان مسلوب وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مص يما رضيعه ونظن هذه جذة حسن وفتت مرايرنا جسد جنب الشريق مذبوح لكن ذبحته والله فجي حتى من الكفين زندنا قطي صاحب علم كنه سلالة هاشمي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان بين الدين والتجربة البشرية، والداعي لاختيار هذا الموضوع هو دفع شبهة طرحها البعض وصار لها انتشار وتأثر بها مجموعة من الشباب الذين يدعون أنهم من أهل الثقافة ومن أهل الوعي، وهذه الشبهة تستهدف مرجعية الإسلام في أخذ القوانين والتعاليم التي تنظم علاقات الإنسان وشؤون الناس فيما بينهم. حتى يتضح هذا الموضوع نتحدث فيه ضمن محاور ثلاث. المحور الأول في ذكر بعض الأمور التمهيدية، والمحور الثاني في عرض الشبهة التي طرحت، والمحور الثالث في بيان الأجوبة التي تزيف وتبين فساد هذه الشبهة. في المحور الأول نتكلم في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن الله تبارك وتعالى أنزل تشريعات وقوانين وأحكام تنظم علاقات الإنسان الفردية والاجتماعية من جميع النواحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية القضائية، وحتى فيما يرتبط بقوانين الأحوال الشخصية. وقد دلت مجموعة من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى نزل أحكاما للإنسان في كل شيء. يقول تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وعندنا الجامعة كتاب فيه كل ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتى أرش الخج والجلد ونصف الجلد. كل ما يحتاجه الإنسان موجود، حتى أرش الخج. شرع الله تبارك وتعالى للإنسان أحكام في كل واقعة، ولم يهمل واقعة إلا وشرع فيها حكم. في بصائر الدرجات عن الحسن ابن أبي العلاء قال: سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: وعندنا الجفر الأبيض. فقلنا له: وأي شيء فيه؟ ماذا يوجد في هذا الجافر؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم، ومصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ثم قال: ما أزعم أن فيه قرآن، وفيه كل ما يحتاج الناس فيه إلينا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى الجلد ونصف الجلد وثلث الجلد وربع الجلد وأرش الخج. هذه الروايات استفاد منها الفقهاء أنه في كل حكم توجد واقعة، ولا يخلو واقعة من وجود تشريع لله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك التشريع وجوب أو حرمة، استحباب أو كراهة أو إباحة. في كل واقعة، في كل شأن من شؤون الناس، الباري تبارك وتعالى أنزل تشريعا. الأمر الثاني هو أن هذه التشاريع التي أنزلها الله تبارك وتعالى لا بد وأن يتقيد بها الإنسان. الإنسان مو مخير يتقيد بتشريع الله أو لا يتقيد، لا بد وأن يلتزم ويتقيد بالتشاريع التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وليس له أن يقول: أنا مخير بين أن أعمل بتكليف الله تبارك وتعالى بتشريعه، أو أن أضع لنفسي تشريعا، أو أأخذ تشريعا وضعيا جاهزا، سواء كان ذلك التشريع يرتبط بالمعاملات المالية علم الاقتصاد، أو كان يرتبط بفصل النزاعات ما يسمى بالقضاء، أو كان يرتبط بعلاقات الناس الاجتماعية فيما بينهم. ليس من حق الإنسان أن يترك التشريع الإلهي وينتقل إلى التشريع الوضعي، عليه أن يلتزم بتشريع الله. يقول تبارك وتعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فاتبعوه، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، إلزام من الله، يجب على الناس جميعا أن يعملوا بالقرآن وما فيه من التعاليم. يقول تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل نبي جاء بعد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أخذ عنه سنته ومنهجه، أخذ عنه تشريعه ومنهجه، فلما جاء محمد، اللهم صل وسلم على كل واحد، اللهم صل، بالقرآن وبتشريعه ومنهاجه، فحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام، وحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة. التشريع الذي جاء به الرسول تشريع باقي، ما أحله الرسول يبقى حلال إلى يوم القيامة، ما حرمه الرسول يبقى حرام إلى يوم القيامة. ليس لأحد أن يعتبر حرام النبي أو ما أوجبه النبي حلال، وليس لأحد أن يعتبر ما أحله النبي واجب أو محرم. ليس لأحد أن يشرع لنفسه تشريع يجعل لنفسه قانون في عرض قانون الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث هو أن المكلف العابد بالنسبة إلى قانون الله تبارك وتعالى، إلى أحكام الله، له حالتان. الحالة الأولى أن يتعرف على أحكام الله تبارك وتعالى، يتعرف على الحكم الشرعي إما بالقاطع واليقين يحصل عنده علم، أو يتعرف من خلال طريق ظني قام دليل قطعي على اعتباره، إما أن يحصل له علم يقوم عنده علم، أو يقوم عنده دليل ظني معتبر. علماء الأصول يقولون الحكم الشرعي إما أن يتوصل إليه المكلف بعلم أو بعلمي، مرادهم من علمي يعني الظن الذي قام دليل قطعي على اعتباره، فيسمى علمي نسبة إلى العلم، إلى الدليل القطعي الذي دل على اعتباره. نظير فتوى الفقيه العام المقلد الذي لا يتمكن من معرفة الحكم الشرعي، الباري تبارك وتعالى جعل فتوى الفقيه حجة في حقه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. قول الفقيه في كثير من الأحيان لا يفيد القاطع للمقلد، ولكن يجب الالتزام به لوجود دليل قطعي على حجية قول الفقيه. فالمكلف في الحالة الأولى يحصل له علم بالحكم الشرعي، أو يحصل عنده ظن قام دليل قطعي على حجيته، هنا يجب عليه أن يعمل بالحكم الشرعي الذي قامت على ثبوته الحجة، ولا يجوز له أن يترك هذا الحكم ويأخذ حكما آخر. الحالة الثانية للمكلف هي أن لا يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى، أن لا يتعرف على الحكم الشرعي، لا يوجد قاطع، لا يوجد علم، ولا يوجد طريق علمي يثبت الحكم الشرعي. هنا يقول الفقهاء تصل النوبة إلى الأصول العملية، الشارع المقدس جعل وظائف عملية في فرض خفاء الحكم الشرعي، إذا لم نتمكن من معرفة الحكم الشرعي الشارع المقدس جعل لنا أحكام وظائف نلجأ إليها فيما إذا لم نتمكن من العمل بالواقع بالحكم الواقعي، أو العمل بالدليل الظني الذي قام دليل قطعي على حجيته. مثلا إذا شككنا هل يجوز شرب التتن، شرب الدخان أم لا، إذا لم أجد آية تبين الحكم ولم أقف على رواية، الفقهاء يقولون هنا توجد قاعدة تسمى بقاعدة البراءة. مفاد قاعدة البراءة أن المكلف ما دام لا يعلم بالحكم الشرعي فهو مطلق العنان، بإمكانه أن يفعل، بإمكانه أن لا يفعل. فإذا فعل ذلك الفعل وانكشف أنه في الواقع حرام يكون معذور عند الله يوم القيامة، أو إذا ترك فعل وانكشف في الواقع أنه واجب يكون معذور، يقول صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الباري تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس فيما إذا خالفوا عن جهل، ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. شككت في طهارة ثوبي، هل الثوب طاهر أم نجس، والمفروض أنني لا أعلم بالطهارة، شك ولم يخبرني ثقة بالطهارة أو بالنجاسة، ماذا أصنع؟ هنا إذا لم تكن هناك حالة سابقة للثوب عندي قاعدة تسمى بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. قاعدة الطهارة هذه حكم ظاهري من باب الأصول العملية جعلها الله تبارك وتعالى فيما إذا لم نعلم بالحكم الواقعي. إذا كان للثوب حالة سابقة أعلم أنه في السابق نجس، الآن أشك هل بقيت النجاسة أو طهرتها، يوجد أيضا أصلا عمل يسمى الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، أستصحب الحكم السابق وأحكم عملا بأن الثوب نجس. هذه وظائف جعلها الله تبارك وتعالى فيما إذا لم نصل إلى الحكم الشرعي. النتيجة التي أريد أن أصل إليها في هذا المحور هي أن المولى تبارك وتعالى جعل لنا حكم في كل واقعة، ففي كل واقعة يوجد تشريع، فإن وصلنا إليه يجب أن نأخذ بذلك الحكم، يجب أن نعمل بذلك الحكم. إذا خفي علينا الحكم لم نتوصل إليه، الباري لم يتركنا للقياس وللاستحسانات وللظنون الشخصية التي لا تغني ولا تثمن، بل أيضا حدد لنا وظائف عملية، أصول عملية، مواقف عملية نعمل بها فيما إذا لم نتعرف على الحكم الشرعي. بهذا نكون انتهينا من المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في عرض شبهة أوردها البعض لكي يقول لا يجب الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى، والعبد مخير بين أن يعمل بالأحكام التي يفهمها من الكتاب والسنة وبين أن يختار له أي قانون وضعي ويعمل به ينظم حياته على وفقه. هذه الشبهة تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى تقول نحن إنما يجب علينا أن نعمل بحكم الله فيما إذا توصلنا إلى ذلك الحكم، إذا علمنا بذلك الحكم، أما إذا كنا لا نعلم بالحكم لا يجب علينا أن نعمل بذلك الحكم، لأن الجهل يجعلنا غير قادرين على الامتثال، غير قادرين على القيام بالتكليف، فكيف يكلفنا الله تبارك وتعالى ونحن غير قادرين؟ فالمقدمة الأولى يقول فيها المستشكل هنالك شرط لإلزام الله تبارك وتعالى العباد بتشريعه، وهو أن يتعرف العباد على تشريعه. المقدمة الثانية يقول المستشكل ونحن لا يمكن أن نتعرف على أحكام الله تبارك وتعالى، لأننا إذا أردنا أن نتعرف على أحكام الله فسوف نأخذ هذه الأحكام من النصوص الدينية، من القرآن أو من الأحاديث، ونحن لا يمكن أن نفهم من القرآن أو من الأحاديث ما أراده الله تبارك وتعالى منا، لا يمكن. لماذا لا يمكن أن نفهم ما أراده الله تبارك وتعالى منا؟ لماذا لا يمكن أن نفهم أحكام الله من القرآن ومن الروايات؟ يجيب هذا المستشكل بهذا الجواب، يقول باعتبار أن الفهم يختلف من إنسان إلى آخر بسبب اختلاف الثقافة، إذا تكلم متكلم بكلام واستمع إليه اثنان مثلا لا يمكن أن يتفق هؤلاء الثلاثة على فهم واحد، لا يمكن أن يفهم المستمعان ما يفهمه المتكلم، ولا يمكن أن يفهم المتكلم ما يفهمه المستمعان، ولا يمكن أن يفهم كل مستمع ما يفهمه الآخر، لأن ثقافة كل إنسان وتجارب المعرفية السابقة، الظروف والملابسات التي عاشها سابقا لها تأثير وانعكاس على فهمه، فكل واحد يفهم بطريقة لأن عنده ماذا؟ ثقافة خاصة، عنده معلومات خاصة تؤثر على فهمه للكلام، على فهمه للناس، ولا يوجد اثنان يتطابقان في الثقافة، يتطابقان في المعلومات، في التجربة الذهنية، وعليه لا يمكن أن يتطابق اثنان على فهم نص واحد. ويضرب لنا مثال وهو الذرة، يقول تبارك وتعالى ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ما المقصود من الذرة في هذه الآية؟ هنا فهم المقصود يختلف باختلاف الثقافة، إذا ترجع إلى التفاسير القديمة المتأثرة بثقافة القرون السابقة، مثلا ترجع إلى تفسير الطبري تجد أنه يذكر عدة تفاسير، يقول الذرة النملة أو رأس النملة أو الدود الحمراء أو ما ينتشر بالهواء فيما إذا نفخ الإنسان الغبار الموجود في يده، هذا هو المقصود بالذرة. تجد تفسير وفهم يتناسب مع ثقافة ذلك الزمان. لكن في هذا الزمان لما تطورت العلوم الإنسانية واكتشف أن المادة تتكون من ذرات، تجد عالم باحث في التفسير العلمي للقرآن الكريم وهو محمد إسماعيل يفسر الذرة في هذه الآية بالذرة الفيزيائية، الذرة بالاصطلاح الفيزيائي، ثم يقول علماء الغرب كانوا يعتقدون أن أصغر جزء في المادة هو الذرة ولم يكتشفوا ما تتكون منه الذرة، إلكترونات وغير إلكترونات، مع أن القرآن أخبر قبل قرون متعددة بأن هنالك ما هو أصغر من الذرة، فإن المولى تبارك وتعالى قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من الذرة الإلكترون وغير الإلكترون من الأجزاء التي تكون الذرة. هو لأنه ابن ثقافة اليوم، ثقافة تطور العلم واكتشاف الذرة، فهم من القرآن غير الفهم الذي فهمه السابقون. إذن الثقافة لها تأثير في الفهم، نحن لا يمكن أن نفهم القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة، الروايات التي صدرت قبل 1000 سنة، لأن الروايات صدرت في بيئة في ثقافة معينة ونحن أبناء ثقافة أخرى، فلا يمكن أن نفهم النص كما يريد الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن ما يصل إلينا من القرآن ومن الروايات ليس هو الدين الواقعي، وإنما هو فهم مصطبغ بصبغة بشرية، فيه صبغة بشرية، ثقافتنا تنعكس على فهمنا، فنحن نفهم حكما متأثر بثقافتنا ولا نفهم الحكم الذي أراده الله تبارك وتعالى. وبالتالي يقول المستشكل ما يصل إلينا من الكتاب والسنة هو تجربة بشرية، هو فهم بشري، فلماذا يقال هو حجة ويجب أن نأخذ به ونلتزم؟ هو كسائر التجارب البشرية التي قدمها علماء الشرق وعلماء الغرب، لماذا نلتزم بقول الفقيه؟ وما يقوله الفقيه فهم شخصي يعكس تجربة ذهنية خاصة، هو أيضا فهم بشري، فلماذا نتقيد به؟ ينبغي أن نقول الإنسان مخير، يأخذ بهذه التجربة التي تعتمد على الكتاب والسنة أو يأخذ بتجارب أخرى، تجارب فلاسفة الغرب أو تجارب فلاسفة الشرق، لأنه لا مرجح لتجربة بشرية على تجربة بشرية أخرى. هذا هو حاصل الشبهة التي طرحها البعض، وقلت لكم تأثر بها كثير من الشباب، وهي تروج في الإنترنت في الواتساب، وهناك من يدعي الفهم وهو متأثر بهذه الشبهة ويحاول أن يضرب من خلال هذه الشبهة مرجعية قوانين الله تبارك وتعالى أو حجية قول الفقيه بالنسبة إلى مقلدي. نأتي إلى المحور الثالث وهو في ذكر الأجوبة التي تبين زيف هذه الشبهة. في مقام الجواب عن هذه الشبهة نذكر 3 تعليقات، التفتوا بارك الله فيكم. التعليق الأول هو أنه من حقنا أن نسأل صاحب هذه الشبهة. صاحب هذه الشبهة يقول لا يمكن أن يتفق 2 على فهم واحد، وإذا تكلم المتكلم بكلام المستمع لا يفهم ما يقصده المتكلم، لأن ثقافة المستمع غير ثقافة المتكلم. نحن نسأله أنت لماذا كتبت هذه الشبهة ولماذا تخاطبنا بها؟ هل كتبت هذه الشبهة لأنه عندك هواية أن ترسم الحروف، تريد أن تسود صفحات، أو لا تريد أن توصل إلينا رسالة، تريد أن تفهمنا، تريد أن تقول لنا شيء؟ إذا قال أنا لا أريد أن أفهمكم شيء، فقط أريد أن أرسم حروف لا حديث لنا معه، لأنه لا يوجد عنده مضمون حتى نناقشه فيه. أما إذا قال لا أريد أن أفهمكم أنه لا يمكن أن يتفق اثنان على فهم واحد، نقول له كيف تفهمنا مع أنه لا يتفق اثنان على فهم واحد؟ أنت عندك ثقافة تختلف عن ثقافة، إذا تكلمت بكلام أنت تفهم منه معنى نحن لا يمكن أن نفهم ذلك المعنى، فلماذا تتعب نفسك وتتحدث؟ لعلك تريد أن تقصد معنى ونحن نفهم ماذا عكس ذلك المعنى، فلا يتحقق غرضك، يكون كلامك ناقضا لغرضك. الأفضل أن تسكت ولا تتكلم. لهذا نحن نقول المستشكل في الواقع بشبهته يقضي على شبهته، وهو عندما تكلم وحاول أن يفهمنا شبهته اعترف ضمنا ببطلان شبهته، اعترف أنه يمكن أن يكون هنالك حد مشترك من الفهم يتفق عليه المتكلم والمستمع، ويمكن أن يوصل المستمع يمكن أن يوصل المتكلم مراده إلى المستمع فيما إذا اعتمد على مجموعة من القواعد اللغوية التي يدركها المستمع كما يدركها المتكلم. فإذا كان يعترف هو ضمنا بأن المتكلم قد يفهم ما يريد المستمع ولذلك تكلم، نقول له الباري تبارك وتعالى تكلم في نصوص كثيرة وأفهمنا مراده، ونحن فهمنا أنه يريد ألا نتعبد إلا بشرعه وألا نأخذ إلا بأحكامه. يقول تبارك وتعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. هذه النصوص نفهم منها أن ما تسميه أنت بالتجربة البشرية في فهم النص الديني هو الوظيفة الشرعية الذي يجب أن نلتزم بها. ما ينعكس في أذهاننا من خلال التأمل في آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت هو الذي عبدنا الله تبارك وتعالى به، فهو إن كان كما تزعم تجربة بشرية وليس كذلك يختلف عن سائر التجارب، سائر التجارب التي لا تستند إلى الكتاب والسنة لم يأمرنا الله تبارك وتعالى باتباعها. أما هذه التي أنت تسميها تجربة دينية تستند إلى الكتاب والسنة، عندنا نصوص تدل على أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالالتزام بها وبالتعبد بها. إذن خلاصة التعليق الأول هو أن صاحب هذه الشبهة هو في قرارة نفسه لا يؤمن بهذه الشبهة، بمجرد أن تحدث معنا وأراد أن يفهمنا مراده فهو في صميمة نفسه لا يعتقد بما يريد أن يقنع غيره به. التعليق الثاني يا إخوان هو أن هنالك مجموعة من الأحكام الدينية التي لم يقع فيها خلاف بين المسلمين، هناك أحكام مسلمات ورثناها كابر عن كابر، تلقيناها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ولم يختلف فيها أحد، كوجوب الصلاة، حرمة الزواج بأكثر من أربع في الزواج الدائم، وجوب قطع يد السارق، وجوب جلد الزاني، أحكام كثيرة بعضها يرتبط بباب القضاء، بعضها يرتبط بباب الاقتصاد كحرمة الربا واشتراط المعلومية وعدم الجهالة في العوضين في البيع، وبعض الأحكام ترتبط بالعلاقات الاجتماعية، بعض الأحكام ترتبط بالأحوال الشخصية مثل مسائل الزواج ونحو ذلك. فعندنا أحكام لم يختلف فيها فكيف يقال أحكام الدين مختلف فيها لا يمكن أن يفهم وبالتالي لا يجب الالتزام بها؟ هناك أحكام نعلم أنها لله ولم يختلف فيها اثنان، في هذه الأحكام كيف نرفع اليد عن تشريع الله وهو صادر من الله الذي يحكم العقل بوجوب طاعته وقد ألزمنا الله تبارك وتعالى فيها بالطاعة؟ إذن العقل السوي بمقتضى البرهان والدليل لا يقبل هذه الشبهة، لا يقبل الشبهة التي تقول بإمكانك أن تلتزم بتشريع الله أو تختار لنفسك تشريعا آخر. نأتي للتعليق الثالث. علماؤنا الأعلام ملتفتون إلى أن الثقافة تؤثر على فهم الشخص. صحيح، ما ذكره المستشكل من أن الثقافة تؤثر على فهم الشخص هذا صحيح، ولكن صحيح في الجملة مو بالجملة. العلماء يقسمون الخطابات الشرعية إلى قسمين. القسم الأول من الخطابات الشرعية هي التي لا تحتمل إلا معنى واحد، إذا تلقيها على أي مستمع لا يفهم منها إلا معنى واحد، وهي الخطابات النصية أو الخطابات الصريحة، مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل يفهم شخص من 100 جلدة 99 ويفهم شخص آخر 101؟ كل شخص إذا تقول له 100 يفهم العدد الخاص، ولا يمكن أن يختلف الفهم في المراد من كلمة 100. الذي لا يفهم كلمة 100 لا يوجد مشكلة في فهمه، وإنما يوجد مشكلة في علمه باللغة، ولا يعلم هل كلمة 100 موضوع لهذا العدد الخاص أو موضوع لعدد أقل أو أكثر، لهذا لا يفهم. أما إذا كان يعلم باللغة فلا يمكن أن يختلف ماذا فهمه، فيفهم من 199 أو يفهم 20، ما يمكن. القسم الثاني من الخطابات الشرعية هي الخطابات التي تحتمل أكثر من معنى، ولكن بعض هذه المعاني أقرب من البعض الآخر، وهذه الخطابات هي التي تسمى بالخطابات الظاهرة التي لها ظهور، كقوله تعالى أقم الصلاة. إذا قال المولى أقم الصلاة ماذا نفهم من أقم الصلاة؟ هناك معنى نفهمه صراحة وهو أن الله تبارك وتعالى يريد الصلاة، يحب الصلاة، ليس المقصود من أقم الصلاة لا تصلي أو أن الله تبارك وتعالى يبغض الصلاة. لكن هل إرادة الله تبارك وتعالى للصلاة إرادة شديدة فتكون الصلاة واجبة، أو لا إرادة ضعيفة فتكون الصلاة مستحبة؟ أقم الصلاة يدل على مطلوبية الصلاة، ولكن هل المطلوبية على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ هنا هذا الخطاب يحتمل فيه احتمالان، يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب، ولكن هذا الخطاب ظاهر في الوجوب. الاحتمال الأقرب أن المولى تبارك وتعالى يريد الوجوب، إذا قال أقم الظاهر أنه ماذا جعل في عهدتنا على نحو الوجوب أن نصلي. الظهور عند العقلاء حجة، العقلاء فيما بينهم في مقام التخاطب يعتمدون على الظهور، كل واحد منهم يحاسب الآخر وفق ظهور كلامه. ليست الخطابات الموجودة عند العقلاء من القسم الأول كلها نصية، بعض الخطابات نص بعض الخطابات ظاهرة، وهم يلتزمون بهذا الظهور. الشارع المقدس أمضى هذه السيرة، لم يردع عنها، لم يأتي الباري تبارك وتعالى بطريقة جديدة في كيفية إيصال أحكامه وتفهيم الناس، سلك نفس هذه الطرق الموجودة عند العقلاء. إذن الظهور حجة، ظاهر الكتاب والسنة حجة، يمكن أن نعمل به. هنا الفقهاء وفي مقدمتهم السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يقولون الظهور ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الظهور الذاتي، والمقصود بالظهور الذي يخرج لأفراد خاصة، يكون لأفراد خاصة في المجتمع لأن عندهم ثقافة خاصة، لأن عندهم معلومات خاصة، متأثرين بوضع خاص، ف فيفهمون فهما خاصا، يظهر لهم من الكلام معنى خاص. هذا الظهور يسمى بالظهور الذاتي. لماذا يسمى بالظهور الذاتي؟ لأنه يرتبط بذات خاصة لا يفهمه كل إنسان بما هو عاقل عنده قوانين خاصة في مقام التفهيم، وإنما يفهمه هذا الشخص لأن عنده معلومات خاصة، ملابسات خاصة تنعكس على فهمه، فيسمى فهم ذاتي، ظهور ذاتي. وهذا الظهور ليس بحجة، وهو الظهور الذي أراد أن يستند عليه المستشكل. المستشكل أراد أن يقول كل الظهورات ظهورات ذاتية، وبالتالي الظهورات ليست حجة. العلماء يقولون لا، القسم الأول من الظهور الظهور الذاتي وهو ليس بحجة، والقسم الثاني من الظهور هو الظهور الموضوعي الذي يفهمه عامة الناس أهل اللغة. هناك قواعد عامة في اللغة، مثلا في اللغة العربية هناك قواعد عامة إذا التفت إليها جميع الناس وأحكم الالتفات إليها لا يمكن أن يتعدد فهمهم، لا يفهمون من الكلام إلا معنى واحد. إذا أغفلوا تلك القواعد الحوارية أو القرائن الخاصة التي تحف بكلام المتكلم، حينئذ قد يتعدد الفهم. هذه القواعد لها علوم خاصة تدرس، علوم اللغة، النحو، الصرف، البلاغة، علم الأصول. علم الأصول يتناول شطرا وافرا من هذه القواعد العامة التي يعتمد عليها الناس في مقام المحاورة. والفقيه قبل أن يتعامل مع الكتاب والسنة، قبل أن يتعامل مع النصوص الشرعية، عليه أن يكون متقنا لهذه القواعد، مجتهدا في علم الأصول، قادر على أن يفهم الكتاب ويفهم السنة ويأخذ منهما الظهور الموضوعي، ولا يقع ضحية الظهور الذاتي. لهذا نحن نقول لهذا المستشكل: الباري تبارك وتعالى جعل لنا أحكام في الكتاب والسنة يمكن أن نصل إليها بقواعد اللغة الثابتة التي يبحثها المتخصصون، فإن توصلنا إلى الحكم الشرعي عملنا به، إذا لم نتوصل إلى الحكم الشرعي لا تصل النوبة إلى أخذ تجارب البشر ونتاج البشر والقانون الوضعي. الشارع أغلق علينا الباب لما جعل لنا الأصول العملية والأحكام والوظائف التي تحدد الموقف فيما إذا لم نعرف الحكم الشرعي. إذن لا طريقة للأخذ بتشريع وبتعاليم غير تشريع الله تبارك وتعالى. وهذا ما يدل عليه حديث الثقلين، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد كتاب الله وعترتي. الرسول يقول: الهداية في التمسك بالقرآن وفي التمسك بالعترة المطهر، والضلال في أن نأخذ قانونا وضعيا ونجعله بدلا عن قانون الله تبارك وتعالى الموجود في الكتاب والسنة. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما وقف خطيبا على جيش الحر قال: ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ هناك حق لا يعمل به. الباري تبارك وتعالى أبى أن لا يكون خليفته إلا مجعولا من قبله. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: الإمام أعلى شأنا وأرفع قدرا من أن ينالها الناس بعقولهم. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. الإمام عهد الله، والباري تبارك وتعالى هو الذي يعين موطن عهده. الإمام بجعل من الله، هذا هو قانون الله. الناس لم يقبلوا ذلك، جعلوا لنفسهم قانون وضعي، قالوا: نحن الذي نختار الإمام، وجعلوا لهم إمام، وجعلوا سنة في عرض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين يقول: ألا ترون الحق لا يعمل به؟ قانون الله، حكم الله تبارك وتعالى في مسألة الإمامة لا يعمل به. يزيد ابن معاوية خليفة والحسين صلوات الله وسلامه عليه طريد شريد، ممنوع أن يذهب إلى الكوفة أو يعود إلى مدينة جده رسول الله. الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. في سبيل هذه القوانين الإلهية ضحى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكل ما يملك في سبيل أن يعمل الناس بأحكام الله وأن يتخذوا ناموس السماء الدستور الوحيد. ضحى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بنفسه الشريفة وهو إمام معصوم، وضحى بأهل بيته بولده الأكبر، ضحى بولده الرضيع صلوات الله وسلامه عليه، ضحى بإخوانه 4 أقمار في مقدمتهم العباس صلوات الله وسلامه عليه، وضحى بآل عقيل وآل جعفر الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ما مررت بدار آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأنه ما كان يسمع إلا صوت نائحة، أين الرجال؟ أين الأقمار؟ أقمار بني هاشم، ضحايا على بوغاء كربلاء. وما مررت بدار آل جعفر إلا وخنقتني العبرة. ساعد الله قلبك يا زين العابدين، إذا مررت بالدار تخنقك العبرة، كيف وأنت وقفت على أجسادهم مقطع إربا إربا. في يوم 13 من شهر محرم جاء لمواراة الأجساد الطاهرة. بأي منظر رأى تلك الأجساد يا مؤمن؟ مقطع إربا إربا، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، هذا السهم نابت في صدره وذلك الرمح ناشب في خصرته. رآهم بعد 3 أيام والشمس تصهرهم على البوغاء، ورأى قوم من بني أسد، قال لهم: ما وقوفكم على هذه الأجساد؟ قالوا: جئنا للتفرج. قال: أخبروني عمن طوت عليه نياتكم. قالوا: جئنا لمواراة هذه الأجساد لكن لم نستطيع، جثث بلا رؤوس، لم نستطيع أن نميز القتلى. قال لهم: اتبعوني. أمر بحفر قبر دفن فيه 17 الهواشم صلوات الله وسلامه عليهم، ثم أمرهم بحفر قبر آخر دفن فيه باقي الأنصار، وأفرد الأكبر وحبيب صلوات الله وسلامه عليهما، ثم توجه إلى أين يا مؤمن؟ إلى جسد المولى أبي عبد الله. بنو أسد توجهوا معه، قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نعينك. قال: أنا أكفيكم أمره. قالوا: كيف يا أخ العرب؟ نحن اجتمعنا على أن نزحزح منه عضو فلم نستطع. قال لهم: معي من يعينني، معي رسول الله أمير المؤمنين أمه الزهراء، يعز على زينب أنها لم تكن حاضرة في ذلك اليوم، يدفن الحسين وزينب غير حاضر. ذهب إلى أين؟ إلى الجسد يا مؤمن؟ لا، ذهب يجمع الأشلاء المبعثرة، يجمع خنصر الإمام، يديه اللتين قطعهما الجمال، ثلث كبده الذي خرج مع السهم. بعض الروايات تقول: كان جسد الإمام كالقنفذ من كثرة السهام، لما جاءت حوافر الخيل ووطأت صدر الإمام وظهره، أين ذهبت تلك السهام؟ قطعوا الإمام إربا إربا، وقف على جسد الإمام، رآه بتلك الحالة. تقول الروايات: كلما حمل منه جانب تداعى الجانب الآخر، كلما حمل جانب توزع جانب وطاح، من حيث لنا مقطعينه بضرب الأرماح، خلى الجسد ونهل دمعه وبالوجد صاح: حيرتني يا ياب يا مهجة المختار، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الاوصال مقطعه والظهر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة وجابوا لقطعة بارية وجمع وصالة ولفعة عين العمى ودنق وشالة وخلاه في قبره وتخاصر وانحنى شمى بنحره والدمع بالخد هم. شي قل له؟ قل له والله لواصل بالبكاء ليل ونهار، مثلك ما شفنا يكفنونه في بوا، متى من بعد ما يبقى ثلاثة أيام مرمي ولا له غير وحش البر زوق. عظم الله أجري وأجوركم، الحبيب إذا أراد أن يودع حبيبه يقبله في جبهته يشمه في خده، أما إمامنا زين العابدين فقبل أباه في صدره المهش، أين المنادي ومصيبته، وشمه في نحره الشريف، ثم جعل الرضيع بجنب أبي عبد الله ونادى بأعلى صوته: طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. ثم خرج من قبر المولى ونادى: أهيل التراب، أهيل التراب على ملحودة أبي عبد الله. ثم كتب على القبر هذه الكلمات التي تقطع القلوب: هذا قبر الحسين بن علي بن فاطمة الذي قتل غريبا عطشانا بأرض كرب. ثم قال لبني أسد: بقي لنا قتيل، قالوا له: لعلك تقصد الذبيح بجانب الفرات. نادى بعد واحد: جزانا وفات، قالوا: بطل ضل على المسنة. ناداه وهلت دموعه على الوجنات: اقعد يا ذخر زينب وكلثوم. عظم الله أجري وأجوركم، لما وارى الأجساد الشريفة توجه ناحية الكوفة، فاستقبلته العقيلة زينب: أين كنت يا ابن أخي؟ قال لها: كنت في كربلاء، فرغت من مواراة الأجساد الشريفة. قالت: دفنت أهلك يا بعد أهلي أسد، روس وجثت واريتهم لا بس لج. قالها: يا عم الروس طرشها ابن زياد ليزيد، واحنا من بعد هم غصب ماشي. وأخذت كل أم ولد تسأل عن ولدها. جاءت ليلى تسأل عن الأكبر، جاءت رملة تسأل عن القاسم، ثم جاءت الرباب أم الرضيع، وجاءت الرباب تصيح قلبي من الوجد ذاب، بالله ردنشدك يا الذي وريت الحبر عن نور عيني حزين قبل تهل التراب، شلت النبل عنه وسجيت الجسد زين، بيا حال شفت اجسادهم يا نور عيني قالب عرى، قالت انشدك عن جنيني شفتها بعينك قالب اسلاه تشعبيني، واريت عبد الله الرضيع بحفرة حسين، قالت يا ابو محمد ترحك يكشعبني بقبر الشهيد حسين كيف توسد ابني، يا ليت ذاك القبر وياهم يضمني، وش اللي بحياتي نقصا وعيشيها لث. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.